بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 29.
قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. قال الشارح رحمه الله تعالى: يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا؟ وهم أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله: من لعنه الله، أي أبعده من رحمته، وغضب عليه، أي غضبا لا يرضى بعده أبدا، وجعل منهم القردة والخنازير. وقد قال الثوري عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله عن المعرور بن سويد إن ابن مسعود قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير: أهي مما مسخ الله؟ فقال: إن الله لم يهلك قوما، أو قال: لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة. وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك، رواه مسلم. قال البغوي في تفسيره: قل يا محمد هل أنبئكم أخبركم بشر من ذلك، يعني قولهم: لم نرى أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم، ولا دينا شرا من دينكم. فذكر الجواب بلفظ الابتداء لقوله تعالى: قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، النار، وقوله مثوبة ثوابا وجزاء، نصب على التفسير: عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. فالقردة أصحاب السبت، والخنازير كفار مائدة عيسى. وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن المسخين كلاهما من أصحاب السبت، فشبابهم مسخوا قردة ومشايخهم مسخوا خنازير. وعبد الطاغوت، أي وجعل منهم من عبد الطاغوت، أي أطاع الشيطان فيما سول له. وقرأ ابن مسعود: وعبد الطاغوت. وقرأ حمزة: وعبد الطاغوت، بضم الباء وجر التاء، أراد العبد، وهما لغتان: عبد بجزم الباء، وعبد بضمها، مثل سبع وسبع. وقرأ الحسن: وعبد الطاغوت على الواحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: هذه تتمة كتاب شرح باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وذكر هنا الشارح كلاما يتعلق بما أورده الإمام محمد بن عبد الوهاب من تفسير آية المائدة، أو من ذكر آية المائدة، وهي قول الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. ثم فسرها الشارح رحمه الله، فسر هذه الآية ونقل كلاما عن الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره. وهذه الآية بارك الله فيكم يخبر الله جل وعلا فيها بأنه لا أحد أشر وأضل ممن لعنه وغضب عليه، فهو شر الخليقة. من كان كذلك فهو شر الخليقة وبعيد عن الخير، بخلاف ما يراه أعداء الدين من أن المسلمين شر فالآية هذه براءة وتزكية، براءة وتزكية من الله تعالى. فالمسلم الحق المتبع لشريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحب خير وبركة ونفع، لأنه اتبع شريعة الله وسار على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف من مسخ قردة وخنازير أو مسخوا قردة وخنازير وعبد الطاغوت، هؤلاء شر الناس. ووجه الدلالة في هذه الآية الشريفة أنه سيكون في هذه الأمة من يفعل فعل اليهود من عبادة الأوثان، وقد جرى نحو هذا كالبناء على القبور وعبادتها ودعائها من دون الله جل وعلا. يقول شيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله: هذا ينبهنا إلى أن الفارق ليس في الدين، إنما في أهل الدين والمنتسبين إليه، إنما في أهل الدين والمنتسبين إليه. ثم ذكر حديثا، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عند مسلم في الصحيح، في أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن القردة والخنازير أهي مما مسخ الله، فقال الحديث. ثم ذكر تفسير الإمام البغوي رحمه الله حول هذه الآية العظيمة، وفي قوله تعالى وعبد الطاغوت وفعل ماض معطوف على ما قبله، أي ومن عبد الطاغوت، وهذه الأفعال المذكورة في هذه الآية ترجع إلى صنف واحد وهم اليهود، وهم اليهود. نعم.
قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى: وفي تفسير الطبرسي قرأ حمزة وحده وعبد الطاغوت بضم الباء وجر التاء والباقون وعبد الطاغوت بنصب الباء وفتح التاء، وقرأ ابن عباس وابن مسعود وإبراهيم النخعي والأعمش وأبان بن تغلب وعبد الطاغوت بضم العين والباء وفتح الدال وخفض التاء. قال: وحجة حمزة في قراءته وعبد الطاغوت أنه يحمله على ما عمل فيه جعل، كأنه وجعل منهم عبد الطاغوت، ومعنى جعل خلق كقوله وجعل الظلمات والنور. وليس عبد لفظ جمع، لأنه ليس من أبنية الجموع شيء على هذا البناء، ولكنه واحد يراد به الكثرة. ألا ترى أن في الأسماء المفردة المضافة إلى المعارف ما لفظه لفظ الإفراد ومعناه الجمع، كما في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولأن بناء فعل يراد به المبالغة والكثرة، نحو يقظ ودنس، وكأن تقديره أنه قد ذهب في عبادة الطاغوت كل مذهب. وأما من فتح فقال وعبد الطاغوت، فإنه عطفه على بناء المضي الذي في الصلة، وهو قوله لعنه الله، وأفرد الضمير في عبد، وإن كان المعنى فيه الكثرة، لأن الكلام محمول على لفظه دون معناه، وفاعله ضمير من، كما أن فاعل الأمثلة المعطوف عليها ضمير من، فأفرد لحمل ذلك جميعا على اللفظ. وأما قوله عبد الطاغوت فهو جمع عبد، وقال أحمد بن يحيى عبد جمع عابد كبازل وبزل وشارف وشرف، وكذلك عبد جمع عابد، وكذلك عبد جمع عابد ومثله عباد وعباد انتهى. وقال نعم شيخ الإسلام
ثم نقل هنا كلاما لطبرسي في تفسيره وهو رافضي لغوي شيعي محترق. وفي كلامه الإمام عبد الرحمن رحمه الله في تفسير هذه الآية أطال الكلام والنقل تحت هذه الآية خلاف أصله وهو التيسير تيسير العزيز الحميد. وهذا النقل من تفسير طبرسي أيضا غير موجود في أصله في التفسير في التيسير. وثمة تعليق هنا على قوله ومعنى جعل خلق كقوله وجعل الظلمات والنور هكذا جاء عنده واختياره هنا وهذا بإطلاق باطل وهذا يدل على موافقته لقول المعتزلة. والصحيح أن لفظ جعل يطلق على الله تعالى بمعنيين المعنى الأول الخلق والإيجاد وهو يتعدى إلى مفعول واحد والمعنى الثاني التصيير وهو أكثر ما يتعدى إلى مفعولين. وينظر تقرير هذا في كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل وغيره. لذا فإن الأظهر في قوله تعالى وجعلنا منهم القردة والخنازير أو وجعل منهم القردة والخنازير أي صير منهم القردة والخنازير. قال الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسير قوله تعالى كونوا قردة خاسئين أي صيروا كذلك أي صيروا كذلك انتهى المراد. وهذا هو المسخ هذا هو المسخ الذي وقع عليهم كما جاء في حديث ابن مسعود الذي تقدم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير أهي مما مسخ الله إلى آخره. هذا هو المسخ الذي وقع عليه. قد حكى الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير الخلاف في هذه الآية في قوله تعالى كونوا قردة خاسئين ومن ذلك قول مجاهد رحمه الله ورضي الله عنه قال مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة وإنما مثل ضربه الله كمثل الحمار يحمل أسفارا. قال الحافظ ابن الكثير بعد أن ساق إسناده بعد أن ذكر إسناد رواية مجاهد قال هذا سند جيد عن مجاهد وهو قول غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وغيره في هذا المقام وغيره. ثم ذكر آية المائدة التي معنا ونقل عن جماعة من أهل العلم أنهم مسخوا قردة وخنازير ثم قال رحمه الله في آخر كلامه الغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد رحمه الله من أن مسخهم إنما كان معنويا لا صوريا بل الصحيح أنه معنوي صوري أنه معنوي صوري والله أعلم. وضح إذن صحيح في معناها أنهم صاروا كذلك وجعلنا سيرنا منهم قردة وخنازير. نعم.
وقال شيخ الإسلام في قوله وعبد الطاغوت الصواب أنه معطوف على ما قبله من الأفعال أي من لعنه وغضب عليه ومن جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت قال: والأفعال المتقدمة الفاعل فيها اسم الله تعالى مظهرا ومضمرا، وهنا الفاعل اسم من عبد الطاغوت، وهو الضمير في عبد، ولم يعد سبحانه من، لأنه جعل هذه الأفعال صفة لصنف واحد وهم اليهود. قوله: أولئك شر مكانا مما تظنون بنا وأضل عن سواء السبيل، وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشاركة، كقوله: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. قاله العماد بن كثير في تفسيره وهو ظاهر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال الشارح: والمراد أنهم فعلوا مع الفتية بعد موتهم ما يذم فاعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أراد تحذير أمته أن يفعلوا كفعلهم. قال نعم. المصنف
ثم ذكر رحمه الله آية الكهف، وهذا هنا تنبيه على هذه الآية والآية السالفة، أن هذه الآية والتي قبلها ليس فيهما دليل في الظاهر، ليس فيهما دليل في الظاهر على أن الشرك يقع في هذه الأمة، لكن فيها إخبار بما وقع في الأمم الماضية، وبما أنه وقع فيهم ومنهم، فإن في هذه الأمة من سيفعل فعلهم ويقتدي بهم كما سيأتي في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه الآتي. ومن العجائب بارك الله فيكم أن بعض أهل البدع يستدل بآية الكهف على جواز البناء على القبور، يستدلون بهذه الآية المباركة على جواز البناء على القبور، والمتمعن في هذه الآية وما قبلها يجد أمرا ظاهرا بينا، أن قائل هذه المقالة، من قال هذه المقالة ليس من الموحدين، فإن الآية قبلها أو الآيات قبلها قوله تعالى: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، وكذلك قوله تعالى: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. ولهذا ذكر الإمام جرير رحمه الله في تفسيره أن القائلين بهذا القول هم على قسمين، يعني إما أن يكونوا على قولين، إما قائل من يقول أنهم من المسلمين، والقول الثاني أنهم من المشركين. وبكل حال فقائل هذه المقولة أو القائلون بهذه المقولة مذمومون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن اليهود والنصارى في فعلهم من اتخاذ القبور مساجد، فليس في هذه الآية دليل على جواز البناء بل على الضد. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن أخرجاه؟ قال الشارح: وهذا سياق مسلم. قوله سنن بفتح المهملة أي طريق من كان قبلكم، قال المهلب: الفتح أولى. قوله حذو القذة بالقذة بنصب حذو على المصدر، والقذة بضم القاف واحدة القذاذ، وهو ريش السهم. أي لتتبعن طريقهم في كل ما فعلوه وتشبهوهم في ذلك كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى، فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وبهذا تظهر مناسبة الآيات للترجمة وقد وقع كما أخبر، وهو علم من أعلام النبوة. قوله حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وفي حديث آخر حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك، أراد صلى الله عليه وسلم أن أمته لا تدع شيئا مما كان يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته كله، لا تترك منه شيئا. ولهذا قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، انتهى. قلت: فما أكثر الفريقين، لكن من رحمة الله تعالى ونعمته أن جعل هذه الأمة لا تجتمع على ضلاله، كما في حديث ثوبان الآتي قريبا. قوله: قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال: فمن هو برفع اليهود خبر مبتدأ محذوف، أي أهم اليهود والنصارى الذين نتبع سننهم، ويجوز النصب بفعل محذوف تقديره تعني. قوله: قال فمن، استفهام إنكار، أي فمن هم غير أولئك.
نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين، وساق الشارح كلاما. قوله رحمه الله: سنن بفتح المهملة، أي طريق من كان قبلكم. قال المهلب: الفتح أولى. الفتح أولى، هذه العبارة من المهلب رحمه الله مشعرة إلى أن ثمة ضبط آخر لهذه اللفظة، لما قال الفتح أولى تشعر بأن لو أن ثمة ماذا؟ ضبط آخر، وهو الضم. وقال الحافظ ابن التين: قرأناه بالضم، قرأناه بالضم. نعم. ثم في قوله: حذو القذة بالقذة، بنصب حذو على المصدر، والقذة بضم القاف واحدة القذاذ، وهو ريش السهم، ريش السهم. هذه الريشة بارك الله فيكم، ريشة السهم، لها قذتان، ريشة السهم لها قذتان متساويتان، والمعنى تساوونهم في أفعالهم، تساوونهم في أفعالهم مساواة القذة لصاحبتها، مساواة القذة أي الواحدة لصاحبتها أي الثانية. وهذا خبر بمعنى النهي، خبر بمعنى النهي عن مشابهتهم. وفي قوله رحمه الله: وقد وقع كما أخبر، وهو علم من أعلام النبوة، أي ما أخبر وحذر منه النبي عليه الصلاة والسلام قد وقع في أحد أو في أفراد من هذه الأمة، وهذا دليل على أنه رسول يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعلام نبوته. قال: حتى لو دخلوا جحر ضب. لماذا مثل بجحر الضب؟ لماذا لم يمثل بجحر غيره؟ قال أهل العلم: إنما مثل بجحر الضب لأن جحر الضب كثير الانحرافات، لكثرة انحرافات جحر الضب، انحرافاته كثيرة. ثم نقل كلاما بعد قوله انتهى، الكلام هذا المنقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. وهنا كلام لشيخ الإسلام رحمه الله تعليقا على هذا الحديث وما جاء في معناه. قال رحمه الله في الاقتضاء: هذا كله يعني ما جاء في هذا الحديث وأضرابه مما جاء في الباب، ومنهم في بعض الألفاظ اليهود والنصارى قال فمن، وفي بعضها الروم وفارس وغير ذلك. قال رحمه الله: هذا كله خرج منه مخرج الخبر عن وقوع ذلك والذم لمن يفعله، كما كان يخبر عما يفعله الناس بين يدي الساعة من الأشراط والأمور المحرمات، أما أخبر عليه الصلاة والسلام وكذلك. فعلم أن مشابهتها، أي هذه الأمة، مشابهتها اليهود والنصارى وفارس والروم مما ذمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو المطلوب، أي النهي عن التشبه بهم ومشابهتهم. ثم قال: هذا إيراد يريده بعض الناس من المتحذلقين اليوم، قال: ولا يقال، فإذا كان الكتاب والسنة قد دلا على وقوع ذلك فما فائدة النهي عنه، فما فائدة النهي عنه؟ قال: لأن الكتاب والسنة قد دلا على أنه لا يزال في هذه الأمة طائفة متمسكة بالحق الذي بعث به محمد أو بعث به محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وأنها لا تجتمع على ضلالة. ففي النهي عن ذلك تكفير لهذه الطائفة المنصورة وتثبيتها وزيادة إيمانها. فنسأل الله المجيب أن يجعلنا منها، فنقول اللهم آمين. انتهى كلامه رحمه الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
أيضا قد ذكرت أو أشرت إلى أنه جاءت في بعض الألفاظ من حديث أبي هريرة مثلا في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فارس والروم، فهل بين هذه الألفاظ ذكر اليهود والنصارى أو فارس والروم من تعارض؟ لا تعارض بين هذه الألفاظ، لا تعارض بين هذه الألفاظ. وسبب الاختلاف كما يقول أهل العلم راجع بحسب اختلاف المقام، بحسب اختلاف المقام. فحيث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فارس والروم فثمة قرينة دعت إليه، وحيث ذكر اليهود والنصارى فثمت قرينة وأمر يتعلق بذلك، فالأمر أمر ديني، فالأمر أمر ديني. وذكر بعض الأمم لا ينفي التفسير بأمة أخرى، وذكر أمة ماذا؟ أخرى، لأن المراد به التمثيل لا الحصر، المراد به التمثيل لا ماذا؟ لا الحصر. ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث أن في الأمم قبلنا وجد فيها ومنها الشرك، فكذلك يوجد في هذه الأمة من يتابعهم في الوقوع في مثل ما وقعوا فيه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. قال الشارح: هذا الحديث رواه أبو داود في سننه وابن ماجه بالزيادة التي ذكرها المصنف. قوله عن ثوبان: هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، صحبه ولازمه ونزل بعده الشام، ومات بحمص سنة 54. قوله: زوالي الأرض، قال التربشتي زويت الشيء جمعته وقبضته يريد تقريب البعيد منها حتى اطلع عليه اطلاعه على القريب، وحاصله أنه طوى له الأرض وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة ينظره. قال الطيبي: أي جمعها لي حتى أبصرت ما تملكه أمتي من أقصى المشارق والمغارب منها. قوله: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. قال القرطبي: هذا الخبر وجد مخبره كما قال، وكان ذلك من دلائل نبوته، وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى طنجة بالنون والجيم الذي هو منتهى عمارة المغرب إلى أقصى المشرق مما وراء خراسان والنهر وكثير من بلاد الهند والسند والصغد، ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال. ولذلك لم يذكر عليه السلام أنه أريه ولا أخبر أن ملك أمته يبلغه. قوله: زوي لي منها، يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل وأن يكون مبنيا للمفعول. قوله: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، قال القرطبي: يعني بها كنز كسرى وهو ملك الفرس، وكنز قيصر وهو ملك الروم وقصورهما وبلادهما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وعبر بالأحمر عن كنز قيصر لأن الغالب عندهم كان الذهب، وبالأبيض عن كنز كسرى لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة. ووجد ذلك في خلافة عمر، فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته وما كان في بيوت أمواله وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتها، وكذلك فعل الله بقيصر. والأبيض والأحمر منصوبان على البدل. قوله: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، هكذا ثبت في أصل المصنف رحمه الله تعالى: بعامة بالباء، وهي رواية صحيحة في صحيح مسلم وفي بعضها بحذفها. قال القرطبي: وكأنها زائدة، لأن عامة صفة السنة، والسنة الجدب الذي يكون به الهلاك العام، ويسمى الجدب والقحط سنة ويجمع على سنين، كما قال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي الجدب المتوالي. قوله: وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، أي من غيرهم من الكفار، من إهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، كما هو مبسوط في التاريخ فيما قبل إلى زماننا هذا، نسأل الله العفو والعافية.
نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه وساقه، ثم قال: ورواه البرقاني في صحيحه وزاد، يعني ذكر اللفظ المتقدم وزاد عليه. ثم قال الشارح: هذا الحديث رواه أبو داود في سننه وابن ماجه بالزيادة التي ذكرها المصنف. يريد أن الإمام أبا داود وابن ماجه قد رويا هذا الحديث بتمامه، قد روياه بتمامه، وهو كذلك، فهو عندهما وعند أحمد والحاكم وغيرهما وهو صحيح، وهو صحيح. ثم بين معنى قوله زوى عليه الصلاة والسلام زوى، وبين المعاني في ذلك، ونقل نقلا عن الحافظ القرطبي رحمه الله وكلامه في المفهم، وكلامه في المفهم. ومما قاله أيضا قوله: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة. نقل معنى هذه اللفظة، لفظة عامة، وأنها صفة للسنة أو صفة السنة، واللفظ بعامة الباء، وهل هي زائدة أم لا؟ قال الشارح: وهي رواية في صحيحة في صحيح مسلم، وفي بعضها أي في بعض نسخ مسلم بحذف الباء، بحذفها أي بحذف الباء. قال: ويجمع على سنين، كما في قوله تعالى وكما قال الله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي الجذب المتوالي. ومنه كما لا يخفى عليكم الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا قال: اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. ثم قال وقوله، نعم اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: قوله فيستبيح بيضتهم، قال الجوهري: بيضة كل شيء حوزته، وبيضة القوم ساحتهم. وعلى هذا فيكون معنى الحديث إن الله تعالى لا يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه من البلاد والأرض، ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض، وهي جوانبها، وقيل بيضتهم معظمهم وجماعتهم وإن قلوا.
نعم، تطلق البيضة أيضا على ما ذكر، وذكر معان: بيضة كل شيء حوزته، وبيضة القوم ساحته. فيطلق أيضا، تطلق البيضة على الذرار والصبيان والنساء أيضا. ثم قال: وعلى هذا فيكون معنى الحديث إن الله لا يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه من البلاد والأرض، ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض، وهي جوانبها، وقيل بيضتهم معظمهم وجماعتهم وإن قلوا. قال الإمام سليمان بن عبد الله في التيسير: هذا هو الظاهر، وأن الله لا يسلط الكفار على معظم المسلمين، لا يسلط الكفار على معظم المسلمين وجماعتهم وإمامهم، ما داموا، انتبهوا، ما داموا بضد هذه الأوصاف المذكورة في قوله عليه الصلاة والسلام: حتى يكون بعضهم يهلك إيش بعضا. ما داموا هم بضد هذه الأوصاف لن يسلط عليهم أو على عامتهم عدوا يستبيح بيضتهم. قال: فأما إذا وجدت هذه الأوصاف فقد يسلط الكفار على جماعتهم ومعظمهم وإمامهم، كما وقع أي في أخبار من مضى، وهو كذلك، يؤتى الناس من قبل من هم، نعم، من بينهم، فيستبيح بعضهم ويهلك بعضهم بعضا، يستبيح عرضه ودينه فيهلك بعضهم ماذا بعضا. قال عليه الصلاة والسلام وهو يدعو ربه ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، قال: وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني يوجد في أنفسهم من هو عدو فيستبيح بيضتهم. وما أكثر هؤلاء الذين يتخسللون في أوساط المسلمين فيفسدون، ومن هؤلاء المنافقين وأشباههم ومن تخلق بأخلاقهم. قال ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ولا شك إذا ما كانت الأمور كذلك ذهبت قوتهم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب إيش ريحكم أي قوتكم. وقد حدث هذا في غابر الزمان وفي حديثه أيضا. نعم. قال رحمه الله تفضل. نعم. قوله حتى
قال رحمه الله تعالى قوله حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، والظاهر أن حتى عاطفة أو تكون لإنهاء الغاية، أي أن الأمر أن أمر الأمة ينتهي إلى أن يكون بعضهم يهلك بعضا الحديث. وقد يسلط بعضهم على بعض كما هو الواقع، وذلك لكثرة اختلافهم وتفرقهم. قوله وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، قال بعضهم أي إذا حكمت حكما مبرما نافذا فإنه لا يرد بشيء ولا يقدر أحد على رده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا راد لما قضيت. قوله ورواه البرقاني في صحيحه هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي الشافعي، ولد سنة 36 و300 ومات سنة 25 و400. قال الخطيب كان ثبتا ورعا لم نرى في شيوخنا أثبت منه، عارفا بالفقه كثير التصانيف، صنف مسندا ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان، وجمع حديث الثوري وحديث شعبة وطائفة. وهذا الحديث رواه أبو داود بتمامه بسنده إلى أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أو قال إن ربي زوالي الأرض فرأيت مشارق الأرض ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وأن ربي قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد ولا أهلكهم بسنة عامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها، أو قال بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وحتى يكون بعضهم يسبي بعضا، وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق قال ابن عيسى ظاهرين ثم اتفقا، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وروى أبو داود أيضا عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تدور رحى الإسلام 35 أو 36 أو 37، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم 70 عاما. قال قلت أمما بقي أو مما مضى؟ قال مما مضى. وروى في سننه أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج، قيل يا رسول الله أيه هو؟ قال القتل القتل. قوله وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أي الأمراء والعلماء والعباد فيحكمون فيهم بغير علم فيضلوهم، كما قال تعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. وكان بعض هؤلاء يقول لأصحابه من كان له حاجة فليأتي إلى قبري فإني أقضيها له، ولا خير في رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب أو نحو هذا. وهذا هو الضلال البعيد، يدعو أصحابه إلى أن يعبدوه من دون الله ويسألوه ما لا يقدر عليه من قضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهم. وقد قال تعالى يدعو من دون الله ما لا يضرهم ولا وما لا ينفعهم وقد قال تعالى يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. وقال تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وأمثال هذا في القرآن كثير، يبين تعالى الهدى من الضلال. ومن هذا الضرب من يدعي أنه يصل مع الله إلى حال تسقط عنهم التكاليف، أو يدعي أن الأولياء يدعون ويستغاث بهم في حياتهم ومماتهم، وأنهم ينفعون ويضرون ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة، وأنه يطلع على اللوح المحفوظ ويعلم أسرار الناس وما في ضمائرهم، أو يجوز بناء المساجد على قبور الأولياء والصالحين وإيقادها بالسرج ونحو ذلك من الغلو والإفراط والعبادة لغير الله، فما أكثر هذا الهذيان والكفر والمحادة لله ولكتابه ولرسوله وقوله صلى الله عليه وسلم وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أتى بإنما التي قد تأتي للحصر، بيانا لشدة خوفه على أمته من أئمة الضلال وما وقع في خلد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، إلا لما أطلعه الله عليه من غيبه أنه سيقع نظير ما في الحديث قبله من قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم الحديث. وقد بين الله تعالى في كتابه صراطه المستقيم الذي هو سبيل المؤمنين، فكل من أحدث حدثا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو ملعون وحدثه مردود، كما قال صلى الله عليه وسلم من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذه أحاديث صحيحة، ومدار أصول الدين وأحكامه على هذه الأحاديث ونحوها. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في مواضع من كتابه العزيز، كما قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. ونظائرها في القرآن كثير.
نعم. ثم ذكر رحمه الله ما يتعلق بحديث ثوبان فساقه بتمامه عند أبي داود رحمه الله تعالى، ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تدور رحى الإسلام 35 إلى آخره، وهذا حديث صحيح، حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر وروى في سننه أيضا حديث أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله أيه هو؟ قال القتل القتل. هذا الحديث أعزاه إلى أبي داود وهو في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث في الصحيحين، والقول بنقده غير متجه. القول بنقد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه غير متجه. نعم، والحديث كما قلت في الصحيحين، وإن كان قد أعله أو تكلم حوله الإمام الدارقطني رحمه الله في كتابه التتبع. نعم، وبينت تفصيل ذلك ودفع إعلال حديث أبي هريرة بما سطرت أو كتبته ونشر في المقالات الشرعية. نعم، قال رحمه الله قوله وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أي الأمراء والعلماء، قال والعباد. وسيأتي الكلام في هؤلاء أيضا الأئمة المضلين في كلام الشارح رحمه الله، قد أطال الكلام، وأن بعضهم كان يدعو أصحابه ويقول تعالوا إلى قبري، من كانت له حاجة فليأتي إلى قبري فإني أقضيها له، يدعوهم إلى الضلال البعيد والإشراك بالله جل وعلا. وهذا الضرب من الناس أو ممن يدعو إلى مثل هذا الفعل موجود في السابق وفي اللاحق، وحتى الآن هو موجود، من يزين مثل هذه العبادات لهذه الأضرحة من دون الله جل وعلا، ويجوزون أفعال أخرى تفعل حول هذه القبور من البناء عليها وإيقاد السرج والغلو والإفراط والعبادة عندها لغير الله جل وعلا. قال وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. قال إن أتى بإنما التي قد تأتي للحصر، لماذا؟ قال بيانا لشدة خوفه عليه الصلاة والسلام على أمته من أئمة الضلال. نعم، العامة إنما تفتن بمثل هؤلاء، لا يفتن العامي في الغالب، نعم، بمن كان مثله أو دونه من العوام أو الدهماء، إنما يسوغ مثل هذا الفعل ومثل هذه الأفعال الشركية، نعم، من كان ظاهره أو يسوغ من كان ظاهره العلم أو نحو ذلك، كمن يتخرج من بعض الجامعات أو من بعض الحلق أو غير ذلك، فالناس تحسن الظن به لتخرجه من تلك الجامعة أو تلك الجهة أو تلك الناحية. ولهذا قال سفيان رحمه الله اتقوا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإنهما فتنة لكل مفتون، فتنة لكل مفتون. ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل الباب، ذكر المسألة 13، قال حصره الخوف، حصره عليه الصلاة والسلام الخوف على أمته من الأئمة المضلين. قال شيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله علماء السوء، علماء السوء والسلاطين الفاسدين هم من الأئمة المضلين، علماء السوء والسلاطين الفاسدين. لماذا؟ قال لأنهم يغيرون العبادة، مثل أن يخصوا أنفسهم للعبادة من نحر أو ذبح أو نحو ذلك، ويغيرون أيضا الحكم عن الله، ويغيرون أيضا الحكم عن الله. هؤلاء أيضا من الأئمة المضلين. ولا زال أناس إلى عهد قريب، ولعل البعض سمع أن نشرت أو تكلم البعض حول ما مسائل من هذا الباب وتغيير حكم الله جل وعلا من المساواة في الميراث بين المرأة والزوج بين المرأة والرجل وغير ذلك من أوجه ماذا؟ إضلال الناس، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن زياد بن حدين.
نعم. وذكر بعد ذلك قال وقد بين الله تعالى في كتابه صراطه المستقيم وهو إيش؟ سبيل المؤمنين، إن خرجت عن هذا السبيل ضللت واستحققت الوعيد. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فكل من أحدث حدثا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ملعون وحدثه مردود. ثم ذكر حديث في الباب، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال وهذه أحاديث صحيحة ومدار أصول الدين وأحكامه على هذه الأحاديث ونحوها. هذه الكلمة العظيمة تدل على منزلة هذه الأحاديث وعظيم قيمتها في الشريعة المطهرة وعند علماء الإسلام. قال الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم معلقا على حديث عائشة هذا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، قال هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو انتبه إلى هذا الكلام، قال وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها، فالأمور موزونة في الباطن وماذا؟ وفي الظاهر، لا تحد عن ذلك ولا تخرج عن ذلك. لهذا كانت هذه الأحاديث وما جاء في معناها مدار أصول الدين وأحكامه عليها. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن زياد بن حدير قال قال لي عمر هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي.
نعم. وهذا أثر صحيح. أتعرف؟ قال هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال يهدمه زلة العالم، لأن زلة العالم يتخذها العامة والدهماء دينا، فزلة العالم زلة العالم، يورد ذلك زلة ويتابع على ذلك ويتخذونها ماذا؟ دينا، خاصة إذا ما كانت هذه الزلة لم يتراجع عنها ولم يعرف الصواب منها يتخذونها ماذا؟ دينا. فبهذا يترك الحق ويتابع على زلته، ولا يجوز أن يتابع أهل العلم على زلاتهم. قال وجدال المنافق بالكتاب، جدال المنافق بماذا؟ بالكتاب، لأنه يلبس الحق بالباطل ويشوش على الناس ويشغب ويجادل بالباطل. قال وحكم الأئمة المضلين، سواء كانوا ماذا؟ علماء أو سلاطين فاسدين كما مر. نعم.
وقال يزيد بن عميرة كان معاذ بن جبل لا يجلس مجلسا للذكر إلا قال الله حكم قسط هلك المرتابون، وفيه فاحذروا زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق. قلت لمعاذ وما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلال والمنافق قد يقول كلمة الحق. قال لي اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي يقال ما هذه ولا يثنيك عنه، فإنه لعله أن يراجع الحق وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. رواه أبو داود وغيره. قوله وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة وكذلك وقع، فإن السيف لما وقع بقتل عثمان رضي الله عنه لم يرفع، وكذلك يكون إلى يوم القيامة، ولكن قد يكثر تارة ويقل أخرى، ويكون في جهة ويرتفع عن أخرى.
نعم، يعني أن نزول السيف وهذه الفتنة التي تصحبه ليس بالضرورة أن تعم كل البلاد، فقد تكون في بلد دون بلد وفي وقت دون وقت. وقد علق شيخنا رحمه الله العلامة محمد أمان رحمة الله تعالى عليه في على هذا، قال رحمه الله: وقد وقع السيف عندما كسر الباب، قد وقع السيف عندما كسر الباب وهو عمر، وجاء بعده عثمان، أي مقتل من؟ عثمان رضي الله تعالى عنه. قال: ثم توالت الأحداث وإن كانت تهدأ أحيانا، وإن كانت تهدأ أحيانا لكن تعود بسرعة. ولو تأملت التاريخ لوجدت صدق هذا الكلام. قال رحمه الله: وهو من علامات قرب الساعة ومن كثرة الهرج، ومن كثرة الهرج. وأثر يزيد رحمه الله مع معاذ رضي الله تعالى عنه كما قال، رواه أبو داود وهو عند الفريابي في صفة النفاق النفاق، وهو صحيح أيضا.
قال رحمه الله تعالى: قوله: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. الحي واحد الأحياء وهي القبائل، وفي رواية أبي داود: حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، والمعنى أنهم يكونون معهم ويرتدون برغبتهم عن أهل الإسلام ولحوقهم بأهل الشرك. قوله: وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. الفئام مهموز، الجماعات الكثيرة، قاله أبو السعادات. وفي رواية أبي داود: وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان. وهذا هو شاهد الترجمة، ففيه الرد على من قال بخلافه من عباد القبور الجاحدين لما يقع منهم من الشرك بالله بعبادتهم الأوثان، وذلك لجهلهم بحقيقة التوحيد وما يناقضه من الشرك والتنديد، فالتوحيد هو أعظم مطلوب والشرك هو أعظم الذنوب.
نعم، ثم قال رحمه الله: وقوله: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. قال في رواية أبي داود: حتى يلحق قبائل، والمعنى أنهم يكونون معهم ويرتدون برغبتهم عن الإسلام ولحوقهم بأهل الشرك. المعنى أنهم يشاركونهم، يكونون معهم، يقول يكونون معهم ويرتدون، يشاركونهم في المسكن والديانة، يرغبون عن الإسلام وأهله. قال شيخنا محمد أمان رحمه الله: مثل أن يرتدوا عن دينهم، ومنه الحكم بغير ما أنزل الله، وكذلك في أعمالهم، كذلك في أعمالهم. وفي قوله: حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، هذا هو الشاهد كما قال الشارح رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي معنى هذا الحديث ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. قال: وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. وروى ابن حبان عن معمر قال: إن عليه الآن بيتا مبنيا مغلقا.
نعم، يعني ما يدل على أنه تعبد فئام من الناس الأوثان ما جاء في معناه من حديث أبي هريرة: تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. ومنه أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، حتى تعبد اللات والعزى. نعم.
قال العلامة ابن القيم في قصة هدم اللات لما أسلمت ثقيف: فيه أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا، وكذلك حكم المشاهد التي بنيت على القبور والتي اتخذت أوثانا تعبد من دون الله، والأحجار التي تقصد للتبرك والنذر لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتها، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومناه، وأعظم شركا عندها وبها، فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة، وغلب الشرك على أكثر النفوس بظهور الجهل وخفاء العلم، فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام، وقل العلماء وغلب السفهاء، وتفاقم الأمر واشتد البأس، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين، ولأهل الشرك والبدع مجاهدين، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. انتهى ملخصا. قلت: فإذا كان هذا في القرن السابع وقبله، فما بعده أعظم فسادا كما هو الواقع. قوله: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، قال القرطبي: وقد جاء عددهم معينا في حديث حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي كذابون دجالون 27 منهم 4 نسوة. أخرجه أبو نعيم وقال: هذا حديث غريب. انتهى.
نعم، زيادة كلامه رحمه الله يعني أبا نعيم، قال: حديث غريب تفرد به معاذ بن هشام عن أبيه موجودا في كتابه. تفرد به معاذ بن هشام عن أبيه موجودا في كتابه. وهذا الحديث جود إسناده الحافظ وهو عند الحاكم، آسف، وهو عند الطبراني في الكبير والأوسط والضياء المقدسي، وهو حسن، والله أعلم. نعم.
وحديث ثوبان أصح من هذا، قال القاضي عياض: عد من تنبأ من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة على ضلالته، فوجد هذا العدد فيهم، ومن طالع كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة هذا. وقال الحافظ: وقد ظهر مصداق ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج مسيلمة الكذاب باليمامة، والأسود العنسي باليمن، وفي خلافة أبي بكر طليحة بن خويلد في بني أسد بن خزيمة، وسجاح في بني تميم، وقتل الأسود قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وتاب طلحة وتاب طليحة ومات على الإسلام في زمن عمر رضي الله عنه، ونقل أن سجاح تابت أيضا. ثم خرج المختار بن أبي عبيد الثقفي وغلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير، فأظهر محبة أهل البيت ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين، فتتبعهم فقتل كثيرا ممن باشر ذلك وأعان عليه، فأحبه الناس، ثم ادعى النبوة وزعم أن جبريل عليه السلام يأتيه، ومنهم الحارث الكذاب، خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل، وخرج في خلافة بني العباس جماعة. وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقا، فإنهم لا يحصون كثرة لكون غالبهم ينشأ عن جنون أو سوداء، وإنما المراد من قامت له شوكة وبدا له شبهة كمن وصفنا. وقد أهلك الله تعالى من وقع منهم ذلك، وبقي منهم من يلحقه بأصحابه، وآخرهم الدجال الأكبر. قوله: وأنا خاتم النبيين. قال الحسن: خاتم الذي ختم به، أي أنه آخر النبيين، كما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وإنما ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، مصليا إلى قبلته، فهو كأحد أمته، بل هو أفضل هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فليكسرن الصليب، وليقتلن الخنزير، وليضعن الجزية. قوله: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم. قال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. قال ابن المبارك وعلي بن المديني وأحمد بن سنان والبخاري وغيرهم: إنهم أهل الحديث. وعن ابن المديني رواية هم.
قال رحمه الله: ولا تزال قوله ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم. قال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. قال شيخنا محمد أمان رحمه الله في قوله ولا تزال طائفة، قال رحمه الله معلقا: قد تشعر هذه العبارة بالقلة، قد تشعر هذه العبارة بالقلة، ثم قال: لا، بل هم كثرة في عهد الصحابة، بل هم كثرة في عهد الصحابة وبني أمية وأوائل بني العباس أو أوائل الدولة العباسية، بل هم كثرة في عهد الصحابة وبني أمية وأوائل الدولة العباسية، ثم في عهد المأمون، ثم الواثق، ثم المتوكل قلوا. الفتنة، فتنة القول بخلق إيش؟ القرآن. قال: لأنهم تأثروا بفكر المعتزلة، لأنهم تأثروا بفكر من؟ المعتزلة، ثم بعد ذلك كثروا. نعم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: على الحق منصورة، قال شيخنا رحمه الله: الله هو الذي ينصرهم، الله هو الذي ينصرهم، بحيث يؤيد لهم من يؤازرهم. قد ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب المسألة 19 وستأتي بما يدل على معنى هذا. نعم.
وعن ابن المديني رواية:
واقرأوا كتاب شيخنا العلامة الناقد ربيع بن هادي حفظه الله في أهل الحديث، هم الطائفة الناجية والفرقة، طائفة الناجية الفرقة المنصورة، رأوا هذا الكتاب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن المديني رواية: هم العرب. واستدل برواية من روى: هم أهل الغرب، وفسر الغرب بالدلو العظيمة لأن العرب هم الذين يستقون بها. قال النووي: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض، ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض دون بعض منه، ويجوز إخلاء الأرض من بعضهم أولا فأولا إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد، فإذا انقرضوا جاء أمر الله. انتهى ملخصا مع زيادة فيه قاله الحافظ. قال القرطبي: وفيه دليل على أن الإجماع حجة، لأن الأمة إذا اجتمعت فقد دخل فيهم الطائفة المنصورة.
نعم. علق الإمام سليمان بن عبد الله في التيسير في قوله لأن العرب، أو على قوله لأن العرب هم الذين يستقون بها، قال: لا تعارض بين القولين، إذ يمتنع أن تكون الطائفة المنصورة لا تعرف الحديث، على قول من قال هم العرب، أو قال هم الغرب، وفسر الغرب بالدلو العظيمة، قال: يمتنع أن تكون الطائفة المنصورة لا تعرف الحديث ولا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا يكون منصورا على الحق، لا يكون منصورا على الحق إلا من عمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أهل الحديث من العرب وغيرهم، من العرب ومن وغيرهم، أيا كانوا في أي بقعة كانوا من أرض الله الواسعة. وضح هذا؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال المصنف: وفيه الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، والبشارة بأن الحق لا يزول بالكلية. قلت: واحتج به الإمام أحمد على أن الاجتهاد لا ينقطع ما دامت هذه الطائفة موجودة. قوله: حتى يأتي أمر الله، الظاهر أن المراد به ما روي من قبض من بقي من المؤمنين بالريح الطيبة ووقوع الآيات العظام، ثم لا يبقى إلا شرار الناس، كما روى الحاكم أن عبد الله بن عمرو قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر أهل الجاهلية. فقال عقبة بن عامر لعبد الله: أعلم ما تقول، وأما أنا فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. فقال عبد الله: ويبعث الله ريحا ريحها المسك، ومسها مس الحرير، فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. وفي صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وعلى هذا فالمراد بقوله في حديث عقبة وما أشبهه: حتى تأتيهم الساعة، ساعتهم وهي وقت موتهم بهبوب الريح، ذكره الحافظ.
أي أن المراد بقوله حتى تأتيهم الساعة أي ساعتهم، وتأتي هذه الساعة بهبوب الريح، الريح الطيبة التي جاء وصفها بأن ريحها المسك ومسها مس الحرير. قال العلامة الإمام سليمان بن عبد الله في التيسير بعد أن ذكر هذا الكلام، قال: وذكره الحافظ، قال: وهو المعتمد. نعم.
قال
في معنى الساعة.
قال رحمه الله تعالى: وقد اختلف في محل هذه الطائفة، فقال ابن بطال: إنها تكون في بيت المقدس، كما رواه الطبراني من حديث أبي أمامة قيل: يا رسول الله وأين هم؟ قال: ببيت المقدس. وقال معاذ بن جبل: هم بالشام. وفي كلام الطبري ما يدل على أنه لا يجب أن تكون في الشام أو في بيت المقدس دائما، بل قد تكون في موضع آخر في بعض الأزمنة. قلت: ويشهد له الواقع وحال أهل الشام وأهل بيت المقدس، فإنهم من أزمنة طويلة لا يعرف فيهم من قام بهذا الأمر بعد شيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه في القرن السابع وأول الثامن، فإنهم على الحق يدعون إليه ويناظرون عليه ويجاهدون فيه، وقد يجيء من أمثالهم بعد بالشام من يقوم مقامهم بالدعوة إلى الحق والتمسك بالسنة، والله على كل شيء قدير. ومما يؤيد هذا أن أهل الحق والسنة في زمن الأئمة الأربعة وتوافر العلماء في ذلك الزمان وقبله وبعده لم يكونوا في محل واحد، بل هم في غالب الأمصار، في الشام منهم أئمة، وفي الحرمين، وفي مصر، وفي العراق، وفي اليمن، وكلهم على الحق يناضلون يجاهدون أهل البدع، ولهم المصنفات التي صارت أعلاما لأهل السنة وحجة على كل مبتدع. فعلى هذا
ذكر هذه البلدان لا يعني الحصر، هو مثل بها، وإلا فيوجد أيضا في غير هذه البلاد على مر الأزمان، بارك الله فيك. نعم.
فعلى هذا فهذه الطائفة قد تجتمع وقد تتفرق، وقد تكون في الشام.
تتفرق عندك وتفترق، والله أنسب تفترق، تجتمع وتفترق. تجتمع في مكان وتفترق في مكان، تجتمع في زمان وتفترق أيضا في الأزمنة.
قال رحمه الله تعالى: فعلى هذا فهذه الطائفة قد تجتمع وقد تفترق، وقد تكون في الشام وقد تكون في غيره، فإن حديث أبي أمامة وقول معاذ لا يفيد حصرها بالشام، وإنما يفيد أنها تكون في الشام في بعض الأزمان لا في كلها. وقوله تبارك وتعالى قال ابن القيم: البركة نوعان، أحدهما بركة في فعله،
بركة هي فعله،
بركة هي فعله، والفعل منها بارك، ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على تارة وبأداة في تارة، والمفعول منها مبارك، وهو ما جعل منها كذلك، وهو ما جعل منها كذلك، فكان مباركا بجعله تعالى. والنوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك، ولا يصلح إلا له عز وجل، فهو سبحانه المبارك، وعبده ورسوله المبارك، كما قال المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك. وأما صفته تبارك فمختصة به، كما أطلقها على نفسه في قوله: تبارك الله رب العالمين، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أفلا تراها كيف اطردت في القرآن جارية عليه مختصة به لا تطلق على غيره، وجاءت على بناء السعة والمبالغة كتعالى وتعاظم ونحوه، فجاء بناء تبارك على بناء تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهايته، فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمتها وسعتها. وهذا معنى قول من قال من السلف: تبارك تعاظم. وقال ابن عباس: جاء بكل بركة.
نعم. وقد عقد الإمام ابن القيم رحمه الله فصلا في كتابه الداء والدواء قائلا في الفصل: المعاصي تمحق البركة. هذه البركة التي سمعتم عنها وعن نوعيها، قال رحمه الله: المعاصي تمحق البركة. ومن عقوباتها عقوبة المعصية. لا شك أن من أعظم المعاصي، بل هو أعظم ما عصي الله جل وعلا به، هو ماذا؟ الإشراك به. فإذا كان قد أتى الإنسان بهذا الشرك العظيم، نسأل الله السلامة والعافية، رفعت عنه البركة من كل وجه، وقد يظن أنه يفعل الصواب وفي الحقيقة يفعل ماذا؟ الشرك بالله جل وعلا. أقول عقد الإمام ابن القيم رحمه الله فصلا المعاصي، قال: المعاصي تمحق البركة. ومن عقوباتها، هذا لا يخص فقط الشرك، قلنا هو أعظم ذنب، وينسحب على هذا بقية ماذا؟ الذنوب، ومنها البدع ومقارفة الكبائر. انتبه، المعصية أمرها خطير. قال: ومن عقوباتها أنها تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة، تمحو ذلك. لا تظن أن المعصية فقط أن يقارف الإنسان ماذا شرب الخمر مثلا، لا شك أن هذا من المعاصي والكبائر، لا تحصرها في ذلك. فمن الكبائر أيضا والعظائم عقوق الوالدين وأذية الجار وإهمال تربية الأولاد والغيبة والنميمة والطعن في أعراض المسلمين الأبرياء وقذف المحصنات الغافلات والمحصن الغافل وأنواع وأنواع ماذا؟ المعاصي. فإياك أن تحصر المعصية وما يقوله الإمام ابن القيم في جانب أو في صورة واحدة، فكلامه عام. قال: المعاصي تمحق البركة، ومن عقوباتها أنها تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم لو كنت من أهله. انتبه، وبركة العمل وبركة الطاعة، وبالجملة إنها تمحق بركة الدين والدنيا. قولوا لي بربكم أليس هذا هو الخسران؟ فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله، وما محقت البركة من الأرض إلا بمساعي الخلق، آسف، إلا بمعاصي الخلق. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، إلى أن قال رحمه الله: وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، كما قال سفيان رحمه الله. وقيلت أيضا منقولة عن عبد الله بن مسعود: إن العبد لينسى العلم يتعلمه بالذنب يعمله، إن العبد لينسى العلم يتعلمه بالذنب ماذا؟ يعمله. قال: وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، إلى أن قال: وليست سعة الرزق، انتبه، وليست سعة الرزق والعمل بكثرته، بكثرة المال وكثرة الأعمال، ولا طول العمر، ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعوام، ولكن سعة الرزق وطول العمر بالبركة فيه، بالبركة فيه.